الأخوات إذا لم يحضر يعني يسمعنا الدرس إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير جميعا ووفقنا وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح مختصر حلية طالب العلم للإمام العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، واليوم هو الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر صفر من عام 1438 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، لا تفزع أو تكترث إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، فضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. طلب العلم يقابله صعوبات وعقبات، وخصوصا في بداية الطلب، ولكون الطالبة ضعيفة بنفسها فلا بد أن تلجأ إلى الله تعالى لتتقوى به على الاستمرار في طلب العلم، لأن طلب العلم فيه حفظ وفيه فهم وفيه معلومات غزيرة وكثيرة، وفيه غوالق تحتاج إلى أن يفتح الله عز وجل الأذهان لفهمها. والعبد ضعيف بنفسه قوي بإلهه سبحانه وتعالى، فلا بد أن تسأل الله عز وجل، لا بد أن تكون دائما ملتجئا إلى الله عز وجل، كما أنها تلجأ إلى الله عز وجل لمعرفة الطريق الأفضل للطلب، وأيضا تلجأ إليه بالإخلاص وتسأله القبول، لأن القلوب ضعيفة ولا قوة لهذه القلوب إلا بالله تعالى. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ولذلك ينبغي دائما أن نلتزم بهذا الدعاء: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ففي طلب هذا العلم بل في حياتها كلها تكون ملتجئة إلى الله عز وجل، تسأله السداد وتسأله الإخلاص والقبول في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الأمانة العلمية، يجب على طالب العلم الفائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فكن أمينا فيما تروي وتصف، فلا تروي ما لم تسمع ولا تصف ما لم تعلم. والعلماء الربانيون أهل عقيدة السلف بنوا علمهم على الأمانة، سواء في التلقي أو في التعليم أو في الدعوة. وطالبة العلم لا بد أن تتحلى بالأمانة العلمية في علمها، في تعلمها، لكي تستمر على الأمانة في تعليمها، وأيضا تستمر على الأمانة في دعوتها إلى الله عز وجل. ومما ينبه عليه أن من كان على مذهب السلف الصالح أهل العقيدة الصحيحة، من كان على مذهبهم كان أقرب إلى الأمانة العلمية من غيره في تعلمه وتعليمه ودعوته، لأنه تعلم وفق العقيدة الصحيحة، وأيضا هو يبلغها على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يبلغها سواء في تعليمه أو في دعوته إلى الله عز وجل. ولذا نجد مثلا البدع والخرافات التي أدخلت في الدين وليست من الدين، إنما أدخلها المبتدعة، وهذه من أعظم الخيانة للأمة، من أعظم الخيانة للأمة ما يقوم به المبتدعة من إدخال ما ليس في الدين في الدين، نجد أنهم مثلا يضعون الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذبون عليه عليه الصلاة والسلام وينقلون النقلات الكاذبة والخاطئة عن علماء الأمة، وهذا لا شك أنه من أعظم الخيانة. أما أهل المنهج الصحيح من ساروا على طريق السلف الصالح فإنهم لا يقبلون دينهم إلا من كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من كان هذا طريقها كانت أميرة فيما تروي وتنسحب هذه الأمانة على حياتها كلها، يعني ليس فقط في طلبها للعلم بل حتى في حديثها مع أهلها مع زوجها مع أولادها تكون أمينة في ذلك كله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصدق، تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، ونقيضه الكذب وهو ضروب وألوان وأودية يجمعها ثلاثة: كذب التملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. ثانيا كذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. ثالثا كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. لا شك أن الصدق من علامات الإيمان، ومن صدق مع الله عز وجل رزقه الله علوا في الإيمان وثباتا، ويتميز الصادق في مواطن الثبات أمام الشدائد. قال الله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تميز عن غيره بهذا الأمر، ولذا سمي صديقا. ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله قال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان أو شهيدان. ويقصد بالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام، والصديق أبا بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. مريم أم موسى رحمها الله ورضي عنها استحقت لقب الصديقة. لماذا؟ لمواقفها، ولأنها صدقت مع الله عز وجل فصدقها. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. الشاهد من ذلك قوله: وأمه صديقة، وأمه صديقة رضي الله عنها وأرضاها. ولما صدقت الله عز وجل في أعظم موطن خافت فيه أن تتهم بالفاحشة، جعل الله عز وجل نتاج ذلك الموطن أن ولدت نبيا من أعظم الأنبياء، بل هو من أولي العزم من الرسل. والكذب ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأيضا من كان فيه خصلة كذب كان فيه خصلة من النفاق. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعى: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث متفق عليه. والصدق لا يتوقف فقط على الإخبار بما يطابق الواقع، بل يتجاوزه إلى العيش على الصدق، إلى العيش على الصدق. فمن عاش على الصدق في علمه وعبادته وأخباره وحياته مع الناس كتب عند الله عز وجل من الصديقين، كتب عند الله عز وجل من الصديقين. ومرتبة الصديقية مرتبة عالية في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر أن تحوم حولك الظنون فتكون كالعزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين، والضمان لهذا إن نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه فذكرها بمنزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب، وأن صاحبه عن قريب ينكشف. وكذا احذر الإكثار من المعاريض فتنزلق إلى الكذب، ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتعرى أو فتعرى على ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك، أو فتعرى عن ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك، وانحسار القبول، ألا تصدق ولو صدقت، لأنهم تعودوا على الكذب. ثبت في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني أن الصدق هو طريق الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أن تعود لسانه على الصدق كان معه أحوج ما يكون إليه، وثبته الله تعالى في مواطن الصدق. وأما من عود لسانه على الكذب فإنه يضعف أمام مواطن الصدق، بل ربما يضعف في مواطن بسيطة يكذب فيها، لأنه عود لسانه على الكذب. ولذلك نحن نجد أن مريم رحمها الله ورضي عنها أن الله عز وجل رزقها بذلك النبي في 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 يعني أعظم موقف تعرضت له في حياتها. تصور امرأة تلد ولم يعرف لها زوج، فمن الطبيعي أن الناس سوف يتهمونها، ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل هذه الولادة لنبي من أولي العزم للرسل بسبب أنها صدقت مع الله عز وجل. وليس صدقها مع الله فقط في هذا، بل قبل ذلك كانت صديقة، كانت صديقة قبل ذلك، فلما صدقت مع الله عز وجل والتزمت الصدق نفعها ذلك في هذا الموطن العظيم الذي تحار فيه العقول. وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي يلج النار. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنهما ابن العوام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللصادق عند قبول عند الناس في أقواله وأفعاله، طالبة العلم حري بها أن تلتزم الصدق في حياتها كلها. لماذا؟ لأنها مبلغة عن الله تعالى شرعه، سواء في تعذيبها أو في دعوتها إلى الله عز وجل. ولذلك من أعظم ما يربى عليه طلاب العلم على الصدق، على الصدق، فكيف ستربي طالباتها على الصدق إلا وهي تتمتع بهذه الميزة العظيمة. قال ما نفع الله تعالى جنة الطالب، قولك لا أدري، أو جنة الطالب، قولك لا أدري جنة لك، يعني وقاية، ووقاية ووقاية، ويهتك حجامها أن تستنكف منها. وقولك يقال، فإن نصف الجهل يقال وأظن، ونصف العلم لا أدري. مهما بلغ الطالب في العلم، مهما بلغ الطالب في العلم إلا أنه قليل. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يظل الطالب في حاجة للعلم والاستزادة منه، وشعاره في ذلك أنه مفتقر إلى الله تعالى، وشعاره أيضا أنه لا يقول على الله عز وجل بغير علم. فإذا سئل عما لا يعلم فليبادر بقول لا أعلم، ثم ليبحث بعد ذلك. فإنها من أعظم الرفعة في الدنيا، وهي ليست منقصة، ليس عيبا أن يقول العالم لا أدري. فإن أئمة الهدى الكبار، علماء الأمة الكبار، كلهم قالوا في حياتهم لا أدري، وقالوه مرات كثيرة، قالوا لا أدري. وقد أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة وسألوا عن أسئلة، وقال عن أكثرها لا أدري. قال أرجع إلى الناس وأقول لهم إن مالك لا يدري، قال أرجع إلى الناس وقل لهم إن مالك لا يدري. يعني ثم ماذا؟ لماذا؟ لأنهم تعودوا على الصدق في حياتهم والتزموها وتعبدوا لله عز وجل بها، فلا يمكن أن يقولوا على الله عز وجل بغير علم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت بالتحصيل، فحافظ عليه بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومزاحمة الأشياخ بالركب والاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات الشباب ومقتبل العمر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس، ولخفة الظهر والعيال، وإياك والتسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا، يعني تقول بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العلم هذا، بل البدار قبل أن تفوت ساعات عمرك. الوقت لا شك أنه من أنفس ما يملكه الإنسان، وهو لطالبة العلم أنفس ما تملكه. فمن استغل أوقاته في طاعة الله عز وجل تعلما وذكرا وقراءة للقرآن وتدبرا له، وقضت عمرها كلها في طاعة الله عز وجل، كان ذلك هو الاستغلال الأمثل للوقت. وأما من تضيع أوقاته باللهو واللعب والانغماس في متع الحياة، فهذه قد أفسدت وقتها وضيعت عمرها. وكلنا سوف نسأل يوم القيامة عن أوقاتنا. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. ولذلك ينبغي العناية بالوقت من خلال وضع برنامج أو وضع جدول، وهذا الجدول يكون بصفة إن تيسر يومية، وبصفة أسبوعية، وجدول شهري وسنوي، وهو ليس صعبا، يعني بحيث يتضمن الخطة، خطة العمل اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية. وليس ولو كان عندنا وقت لا استفقت في هذا الأمر، لأنه نحتاج في هذه الخطط إلى الأعمال التي سوف نعملها وكونها مناسبة للوقت، وكذلك النتائج التي نحصل عليها في كل يوم وفي كل أسبوع، ثم قياسها في كل شهر، حتى إذا تمت السنة نكون قد حققنا الهدف المرجو منها. أيضا كيفية استغلال الوقت ومحاسبته على التقصير، كل ذلك يدخل في العناية بالوقت، ولعل الله عز وجل ييسر وقتا نتحدث فيه عن هذه القضايا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إجمام النفس. إجمام النفس، وهذه نختم بها. يقول: خل من وقتك سويعات تجم بها نفسك في الرياض العلمي من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب نروح عنها ساعة فساعة، كما قال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب وابتقوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ولشيخ الإسلام كلام مفيد في هذا فليراجع. ولهذا أيضا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد. انتهى كلام رحمه الله تعالى. لا شك أن النفس تحتاج إلى الاستجمام، وهو مطلب لراحة النفس من علاء العلم وطلبه والبحث والتقصي والكتابة والحفظ والقراءة والفهم وغيرها. والنفس تحتاج إلى الراحة والسكون كحاجتها للعلم والعمل. لكن الناس يختلفون في الاستجمام. منهم من يستجم بقراءة، يعني قراءة الطرائف والنكات وقراءة التاريخ وغيره والقصص وغيرها، وبعضهم يبتعد عن القراءة مطلقا في وقت الراحة. فكل له وكل له طريقته، كل له طريقته. وينبغي أن يكون الاستجمام جزء من منهج طالبة العلم، يعني جزء من المنهج اليومي الذي تضعه مسألة الاستجمام والراحة التي ترتاحها، لأنها بمثابة المكافأة لها لأنها أنجزت، وأيضا بمثابة الراحة، بمثابة الراحة لها بين فترتي التعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.